بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله، وعن سعد بن هشام رضي الله عنه أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله تعالى متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع من قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية للنسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر 3، وثبت عنه أنه أوتر 5، وثبت عنه أنه أوتر 7، وثبت عنه أنه أوتر 9 وبـ11، وجاء أنه صلى 13 كما في حديث عائشة وابن عباس. وهذه الكيفية المذكورة في حديث عائشة هذه كيفية من كيفيات قيام الليل، أنه يصلي 8 ركعات كما في هذه الرواية قالت: ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، ثم يقوم ويصلي 9، ثم يقعد ويصلي 2 وهو قاعد. وهنا اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، فمنهم من قال وهم قليل: هذا دليل على الصلاة بعد الوتر، فمن صلى وأوتر ثم قام من الليل يريد أن يصلي فله أن يصلي ما شاء، لكنه لا يوتر حتى لا يقع في حديث لا وتران في ليلة. ما هو دليلكم؟ قالوا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 بعد الوتر في حديث عائشة. وقال بعضهم: بل هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة فهو معلول، وهذا الإعلال غير مقبول، والقول الأول فيه نظر. والصحيح أن هذه سنة، أن المسلم يصلي في بعض الليالي بهذه الصورة، وأما أنه يداوم عليها في كل ليلة فهذا فيه نظر. وكون عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لا يدل على الدوام، فإنها قد نقلت عنه كيفيات أخرى، ونقلت عنه كما قال الشوكاني أنه كان يفعل في الحج كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، مع أنه لا يحج معها إلا مرة واحدة. فإذا هذه السنة يجوز فعلها، أن يصلي 2 ولا يزيد على 2 متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يصليهما وهو قاعد، يصليهما وهو قاعد. وأما أنه يصلي بعد الوتر أو على طريقة أولئك الذين ينقضون الوتر ويسمونه نقض الوتر، يصلي فإذا انتهى الإمام من الوتر وسلم لا يسلم مع الإمام، يقوم فيزيد 1 ركعة ثم يستمر ما شاء إلى أن يطلع الفجر، فهذا محدث لا دليل عليه، نقض الوتر محدث. وينبغي أن يفهم هذا الحديث حديث عائشة على هذه الصورة، وسيذكر الشوكاني نحو هذا، إلا أن الشوكاني عنده قاعدة وهي تمر بنا في أكثر الأبواب أو في كثير من الأبواب، أنه لا جمع بين فعله وقوله للأمة، فيقول قوله للأمة شيء وفعله خاص به، وهذا فيه نظر، فإن فعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه التأسي، إلا ما جاء الدليل أنه من خصوصياته. قال الشوكاني رحمه الله: الإيتار بتسع مروي عن من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة، والإيتار بسبع قد تقدم ذكر طرقه. قوله فيتسوك ويتوضأ فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. قوله ويصلي تسع ركعات إلى آخر فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخرها، وهذه سنة، لكن إذا كانت تشق على الناس وهم في لا يفهمون هذا ولا يستوعبونه، لا ينبغي الإنسان أنه يصلي بالناس بهذا الطريقة ويطيل، إلا إذا كان بين طلبة علم وأهل السنة يحبون العمل بالسنة ولا يعترضون على مثل هذا، فلا بأس يصلي أربعا ثم أربعا، أو يصلي ثمانيا كما في هذا الحديث بتشهد واحد. ويا حبذا لو أنه خفف قليلا حتى تسهل على الناس، فإن من الناس من تذهب عليه، بعضهم ربما يصلي معه الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم يحتاج إلى الحمام، فيذهب الحمام يكون ذهب عليه خمس ركعات ست ركعات ويرجع من جديد وهكذا، أو يحدث أو نحو ذلك. قوله ويصلي تسع ركعات فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخرها، ويقعد في الثامنة ولا يسلم، وقوله ثم يسلم تسليما يسمعنا فيه استحباب الجهر بالتسليم، وقوله ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عياض عنهما وأباح ركعتين بعد الوتر جالسا، والذي جاء عن الإمام أحمد وعن إسحاق كما في الأوسط بن المنذر وفي غيره أنه يصلي شفعا ويزيد ركعتين ويزيد. طيب، وجاء عن الإمام أحمد أنه قال أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، وقال أما أنا فلا أفعله، وليس قول أحمد والأوزاعي فقط في صلاة الركعتين بل حتى في الزيادة، جاء عنهم الترخيص في الزيادة. قال أحمد ولا أفعله ولا أمنع من فعله. قال وأنكره مالك، والصواب إنكار مالك، أعني الزيادة على الركعتين، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما صلى بعد الوتر ركعتين. قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة، وهذا الذي قاله النووي هو الصواب أنها ركعتان بعد الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليهما ولم يواظب على ذلك. قال ولا يغتر بقولها كان يصلي، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فهل معناه أنها تطيبه في كذا كذا من الحج؟ هي حجة واحدة. قال ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة، قال وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترا من فعله بل ومن قوله أوتروا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقد سمعت فيما مضى أن شيخ الإسلام يرى الوجوب لمن قام الليل أن يوتر. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ قال وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب، الحديث في صحيح مسلم ولم ينتقده أحد من الأئمة الحفاظ، فرده مجرد أنه يخالف الأحاديث ليس بصحيح. وإذا اختلفت أحاديث في الظاهر فإن الواجب الجمع بينها لا تضعيف بعضها إلا إذا ضعف الأئمة. قال لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها ولله الحمد. ما هو جمع الشوكاني؟ ما هو الجمع الذي يشير إليه؟ أنه في بعض الأحيان لا بأس أن يصلي ركعتين بعد الوتر وليس دائما. وأقول أما الأحاديث التي فيها الأمر للأمة بأن يجعلوا آخر صلاة الليل وترا فلا معارضة بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الوتر، لما تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة فلا معنى للاستنكار. وهذه قاعدة يسير عليها الشوكاني وفيها نظر. ما هي القاعدة هذه التي يسير عليها الشوكاني؟ ما هي القاعدة التي يسير عليها الشوكاني يا قاسم؟ نعم، يعني لا يتعارض قوله مع الفعل، لا يجمع بينهما، لا نجمع بين القول والفعل إذا تعارضا، نقول هذا القول خاص بالأمة والفعل خاص به، وهذا ليس بصحيح. وإلا لخصخصنا كثير من السنة، قلنا هذا خاص بالرسول، كل ما جاء حديث قلنا خاص بالرسول، ولكن يجمع بين القول والفعل بما يقتضيه الحال. فإن جاء دليل أو قرينة صريحة واضحة أن هذا من الخصوصيات قلنا هذا من الخصوصيات. وهذه القاعدة تتكرر معنا كثيرا ويذكرها الشوكاني وسيذكرها فيما بعد. وأما أحاديث أنه كان آخر صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل وترا فليس فيها ما يدل على الدوام لما قرره من عدم دلالة لفظ كان عليه، فطريق الجمع باعتباره صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر تارة ويدعهما تارة. وأما باعتبار الأمة فغير محتاج إلى الجمع لما عرفت من أن الأوامر بجعل آخر صلاة الليل وترا مختصة بهم، وأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض ذلك، بل هذا فيه نظر. يعني على قول الشوكاني لو أن إنسانا صلى ركعتين بعد الوتر ما حاله؟ مصيب أو مخطئ؟ مخطئ عند الشوكاني، لأن هذا خاص بالرسول وهذا ليس بصواب. قال ابن القيم في الهدي، في أي هدي؟ في أي هدي يا أسامة؟ قال ابن القيم في الهدي، في أي هدي؟ في زاد المعاد، في هدي خير العباد. ولماذا لم يقل الشوكاني قال ابن القيم في زاد المعاد؟ الشوكاني رحمه الله ينقل من فتح الباري بفصه ونصه، كثير من هذه المسائل ينقلها من أين؟ من فتح الباري. وهذه طريقة الحافظ ابن حجر أنه كان لا يرغب أن يصرح باسم شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، وإذا ذكرهما على الخفيف في زمن الحافظ ابن حجر نعم من شدة المتعصبين وهكذا كان الحافظ ابن حجر لا يصرح كثيرا باسم ابن القيم ولا بزاد المعاد ولا. والشوكاني ينقل أحيانا ينقل العبارة بنصها من فتح الباري. قال ابن القيم في الهدي وقد أشكل هذا يعني حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ثم حكي عن مالك وأحمد ما تقدم، وحكي عن طائفة ما قدمنا عن النووي، ثم قال والصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجري مجرى السنة وتكميل الوتر، يعني ليس على سبيل الدوام، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري ركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. القول بوجوبه على قول من؟ على قول شيخ الإسلام، شيخ ابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية. ف فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. إن كان يريد ابن القيم أنها سنة بعد الوتر لأنه واجب على قول شيخ الإسلام وأنها على سبيل الدوام، فهذا فيه نظر لكثرة الأحاديث التي فيها الأمر بالإيتار، ولكن الصواب ما جمعه الشوكاني فيما تقدم ونقله عن النووي لا فيما قرره أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تفعل هاتان الركعتان في بعض الأحوال. والظاهر ما قدمنا من اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق أم سلمة عند أحمد في المسند، ومن طريق غيرها. قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي أمامة، وفيه ضعف، فيه عمارة بن زادان ضعيف، وعائشة التقدم، وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند أيضا والبيهقي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون، وهذا ضعيف، وقد تقدم حديث أبي أمامة فيه ضعف. وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس. أما أنه صلى ركعتين بعد الوتر فهذا ثابت في صحيح مسلم ولا يقبل تضعيفه ما دام أن الأئمة لم يضعفوه. وأما ما جاء من الزيادات أنه يقرأ فيها سورة كذا وسورة كذا فهذه كلها ضعيفة. حديث أنس هذا سنده ضعيف. قال: وسيأتي ذكر القائلين باستحباب التنفل لمن استيقظ من النوم، يعني بعد الوتر، وقد كان أوتر قبله. وحديث أبي بكر وعمر الدال على جواز ذلك في باب لا وتران في ليلة. أيوه سيأتي. إذن ما هي الخلاصة؟ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا بأس أن يصلي الإنسان بعض الأحيان بعد الوتر ركعتين. فلو أوتر أول الليل ونام ثم قام آخر الليل هل يجوز له أن يصلي؟ الصحيح أنه لا يجوز له إلا أن يركع ركعتين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد الوتر. وسيأتي هذا الباب. قوله: صلى من النهار 12 ركعة، فيه مشروعية قضاء الوتر، وسيأتي، وأن يكون القضاء شفعا. وأيضا هذا القضاء لا علاقة له بالضحى، أن بعض الناس يظن أن هذا من الضحى فيصلي مثلا 12 ركعة من الضحى ويقول وقضاء الوتر لأنني ما أوترت بالليل، أو يصلي مثلا 5 أو 6 أو 4 ويقول ضحى وقضاء للوتر. لا، قضاء الوتر لمن فاته بالليل لعذر شرعي لا علاقة له بصلاة الضحى. وبهذا أفتى شيخنا يحيى حفظه الله. قوله: ولا صام شهرا كاملا، سيأتي في باب ما جاء في صوم شعبان من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل على أنه كان يصوم شعبان كله، ويأتي الكلام هنالك إن شاء الله. وسيأتي أيضا أن الكلية هنا المراد بها الأكثرية جمعا بين الأحاديث، وليس المراد أن يصومه من أول يوم إلى آخر يوم، لما جاء من الروايات كان يصوم شعبان إلا قليلا عن عائشة نفسها. قوله: لم يجلس إلا في 6 والـ7، في الرواية الثانية: صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في 6، والرواية الثانية تدل على نفيه، ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم. وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوتر بدون 7 ركعات، ولكن قد جاءت الأدلة التي مضت أنه ثبت الوتر ب5 و3. قال ابن حزم في المحلى عند من هذا السؤال: ما اسمه ابن حزم؟ ابن حزم ما اسمه؟ علي بن سعيد، يعني نجمع بين ما ذكرته وذكره محمد، علي بن أحمد بن سعيد، علي بن أحمد، أظن هكذا، علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد. كتابه المحلى متن أم شرح؟ عند من؟ كتابه المحلى متن أم شرح؟ المكتبة تشتكي، تقول لا يزورها أحد خاصة من أصحاب العوائل. المتزوجون يحتاج إلى أن نجلس معهم جلسات، ما هي جلسة واحدة. لا أرى كثيرا منهم في الدروس الخاصة، وهذا إنذار أنذرهم. الذي عندنا من أصحاب العوائل وما يدرس دروس خاصة هذا سنجعله وين؟ في دائرة. ماذا جاء يعمل في صلاح الدين؟ أنا أرى دروس المشايخ والإخوة الفضلاء مثل الشيخ علوي والشيخ سليمان وبقية الإخوة يحضر 15 أين طلاب العلم الذي بعضهم كان في دماج؟ أينهم؟ أين الذين يتحدثون عن العلم والسنة والسلفية والحرقة على الدعوة؟ وأين طلب العلم؟ أين الإقبال على الدروس؟ أصحاب العوائل ينبغي أن يهتموا أكثر من غيرهم في البحث، في المكتبة، في الدروس، في الحفظ. أما يفتح الأخ درس ويحضر عنده مجموعة صغار من العزاب، والكبار أينهم؟ وأذهب المكتبة أجد أطفال في المكتبة، أيش تعملون؟ قالوا نتعلم الخطابة. يعني المكتبة هذه كلها فقط من أجل تعلم الخطابة؟ أين الباحثون؟ أين الذين يتعرفون على الكتب ويبحثون؟ أنا سأسأل بعد أيام، لا تظنوا أنني سأسكت، سأسأل بعد أيام المتزوجين الذي بعضهم له 5 سنوات في دماج أو له في طلب العلم 10 سنوات، أقول له إيش عندك من دروس؟ إذا قال ما عندي دروس سنختلف معه، سيكون خلاف بعدها، الله أعلم إيش تكون النتيجة. أما نجلس هكذا نتجمع في صلاح الدين، الأعداء يشمتون بنا ويتآمرون علينا، كلما نلتقي ببعض الناس الذين لهم علاقة ببعض الجهات يقول الشكاوى عليكم كثيرة، التحريش عليكم كثير، الدس، الكذب، التشويه، ونحن نائمون نبحث عن أعمال وضياع ونوم. أين الاجتهاد في طلب العلم؟ ينبغي أن تكون المكتبة عامرة بالباحثين. كان طلاب العلم في دماج لا ينطفئ السراج من المكتبة طوال الليل، ما ينطفئ السراج، إن انطفأت الكهرباء يجعلون لهم التريك، تعرفون التريك ذاك على القاز، ويقرؤون عليه إلى أن يطلع الفجر. هناك من يقرأ ويبحث إلى أن يطلع الفجر على ضوء خافت ضعيف، وهو يبحث ويكتب ويقرأ. ومن هنا نفع الله بأهل دماج، بأولئك الذين اجتهدوا وصدقوا مع الله. أما هكذا طلاب علم وما شاء الله والعمامة والثوب ونحن سلفيون وطلاب علم وما في طلب علم، ما في دروس، عيب والله، عيب عيب. طالب علم كبير وللسنوات في السلفية والدعوة تقول له ماذا درس في المصطلح؟ يقول درست البيقونية فقط. ماذا درس في النحو؟ يقول والله درست نصف الأجرومية وبعدها كنت مشغول. ماذا درس في العقيدة؟ يكون درس كتاب ولا كتابين، ولا 10 سنوات محسوب طالب علم. بعض طلاب العلم يأخذ علوم الآلة في 2 سنين، ينتهي من كل علوم الآلة في 2 سنين، انتهى درس النحو والأصول والمصطلح واللغة والصرف في 2 سنين، درس هذه الكتب كلها وصار بعد ذلك محققا مؤلفا داعيا إلى الله. أما على هذا الحال، هذا الحال غير مرضي، الذي نحن عليه هذا الحال غير مرضي. ولهذا يأتي رمضان فنجد التلكؤ من كثير من الإخوة، لا يستطيع يصلي بالناس لأنه ما يحفظ القرآن ولا يستطيع يدرس. لماذا؟ أنا ما درست، أنا مشغول. طيب إلى متى؟ إلى متى أنت قد تفرغت لطلب العلم فاجتهد فيه، تفرغت لطلب العلم فأثمر أنتج، كيف ترضى لنفسك بهذا؟ أن تبقى هكذا وكأنك مع الناس يا ناس؟ والله عيب علينا، وقد تهيأت الفرصة. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اليوم أنت تدرس في صلاح الدين في أمان، قد يأتي زمان لا تجد الأمن في قريتك، في شعب من الشعاب ما تجد الأمان، وأنت في شعب مع الغنم ما هو مع العلم، قد لا تجد الأمان ولا تجد من يأذن لك بطلب العلم. فلا تضيع هذه الفرصة، والله ستندم، الذي يضيع هذه الفرصة سيندم ويشغل هنا وهناك بأشياء تافهة ويبقى ما عنده اهتمام. لو قيل له المكتبة بابها للشرق أو للغرب قال ما أدري، عندنا كتاب كذا ما أدري، درست كتاب كذا قال ما أدري. طب ماذا تعمل؟ حتى العامي يصلي معنا وبعضهم يحضر الدرس ويخرج وهو عامي ما هو طالب علم، إذن ما هو الفارق؟ بارك الله فيكم. فلا بد من الاجتهاد. قال ابن حزم في المحلى، والمحلى هو شرح كتاب المجلى لابن حزم، المجلى متن والمحلى شرح له، إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى 13 وجها أيها فعل أجزأه. والله بعض الأحيان أهم أنني أترك وأذهب لي في مكان حتى أتفرغ للكتابة ومراجعة المحفوظات والاجتهاد في مراجعة القرآن، لأننا رأينا أننا شغلنا بالدعوة والمسؤولية وشغلنا كثيرا، فأنت احمد الله أنك تطلب علم، ما أنت متحمل شيء من أمور الدعوة، وعندك وقت كافي تحفظ فيه، تراجع، تجتهد، تتعب نفسك في طلب العلم. الذي لا يتعب نفسه في طلب العلم هذا فارغ، ما سيحصل شيئا. الذي ما يتعب نفسه من أجل طلب العلم، من أجل الحفظ والمذاكرة والمراجعة، هذا ما سيحصل شيئا، هذا سيتخرج مثقف من المثقفين. قال إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى 13 وجها أيها فعل أجزأ، ثم ذكرها واستدل على كل واحد منها، ثم قال وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي 12 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم. وكلام ابن حزم كلام طيب في هذا، وقد ذكر هذه الصفات بتفصيلها وأدلتها الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته قيام الليل.